نبدأ مفتوحة عن الموقف السياسي الرهيب مساء الخميس 24/4/1969 الساعة 7:30.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعاود ندوة الخميس بعد أن انقطعت مدة، وهي ندوة مفتوحة، والمقصود بالندوة المفتوحة أنها ما بتتقيد بموضوع، ولو خمنا نرشح لها الموقف السياسي الحاضر، لكن بما هي العادة يمكن للناس أن يخوضوا فيما شاءوا من مواضيع. الموقف السياسي الحاضر نرشحه لأنه هو الظاهرة الكبيرة في حياتنا العامة في هذه الأيام. كانت المسألة المواجهة الناس قبل قليل ومهتمين بها اهتمام كبير هي مسألة الدستور، وضع الدستور. صارت في الأفق علامات لأزمة، أزمة الحكم. هي مسألة فض الائتلاف، استقالة السيد رئيس الوزراء، النزاع الجام بين الحزبين المؤتلفين بعد ما توحد حزب الأمة. فالمسألة في حقيقة ما فيها شيء جديد، هي صورة مكررة لأوضاع ألفناها في حياتنا السياسية. ومعالجة المسألة دي في إطار المشكلة اللي تبرز في السطح دائما كان خطأنا الدائم أن ما بنتعمق المشكلة، نحاول معالجتها في السطح اللي تظهر فيه الحادثة، كأنما الأزمة اللي تظهر في حياتنا السياسية هي المرض، هي العلة، لكن هي في الحقيقة عرض العلة، هي علامة المرض مش المرض. وإذا كان ما تعمقنا نحن المسألة من جذورها بنظل دائما نلف في حلقة مفرقة. ده الحاصل في حياتنا السياسية منذ أن بدأنا نحكم أنفسنا، كل مسألتنا لف في حلقة مفرقة لأنه ما نزلنا لأعماق المشكلة. والواحد يقدر يقول أن هي وضع يشبه أن يكون طبيعي، يعني ما حق الناس يحزن ويأس عليه أسى شديد، لكن يقابله بموضوعية وبهدوء كأنه ظاهرة طبيعية. كوننا عجزنا في المرحلة الحاضرة عن أن نحسن التصرف في تطبيق الديمقراطية، أنا أفتكر ظاهرة طبيعية من ظواهر تطور مجتمعنا. والواحد يمكن أن يبعد الصورة دي أننا في الحركة الوطنية ما كنا علميين، أحزابنا مش أحزاب بالمعنى المعروف. في الأحزاب الديمقراطية السياسية ذات برامج وأهداف وفلسفة ودراسة. الأحزاب السياسية أصلا ما بتبرر وجودها إلا على الصعيد الفكري، ولأنها هي لازمة من لوازم الديمقراطية. الحرية في تكوين الأحزاب لازمة من لوازم الحكم الديمقراطي، والحكم الديمقراطي لابد أنه الحكم الرشيد. ولذلك الأحزاب ما بتبرر وجودها
بنص عليه الدستور ويعطي فيه الحرية كحد أساسي في تكوين الأحزاب إلا إذا كانت عندها مناهج، عندها أفكار، عندها برامج، عندها دراسة، عندها توعية لقاعدتها. لأن الحزب يدعم أنه بيدعو لي تطبيق الديمقراطية في حكمه ما ممكن يكون صادق إلا إذا كان عنده نهج بيه ويوعي جماهيره. الديمقراطية هي دائما وأبدا حكم الناس الواعي. إذا كان الناس الغفر عن الوعي بدو بالحكم الديمقراطي وده بيحصل زي ما حصل في بلدنا نحن، يجب أن يكون في محاولة مستمرة لتطوير الناس في سلم الديمقراطية ليحسن التصرف فيها، لأنه الديمقراطية نعمة كبيرة، نعمة من نعم الله على الناس أن يكون في النظمة الديمقراطية يحكم بها. الديمقراطية حساسة، إذا كان في استخدامها واستعمالها تكون معرضة لأن يكفر بها الشعب. إذا كفر الشعب بالديمقراطية ينعزل من زعمائه، بيكون لقمة سائغة لأي مقانع من المغامرين يقفز على السلطة ليأخذها فيحصل الانقلاب. نحن جربناه الانقلاب العسكري، الانقلابات العسكرية دائما سمة من سمة فشل الديمقراطية. عندما يفشل تطبيق الديمقراطية الشعوب تفقد الثقة فيها وتطلب الخلاص في أي وضع من الأوضاع، وما تمها مسائل الحزبية ومسائل الحرية، لأن الناس يتضايقوا في معايشهم. نحن السودانيين مرحلتنا في مدى 13 سنة حكمنا فيها أنفسنا مرحلة طبيعية فيما أعتقد أنا، إذا كان نظرنا لتكوين السياسي والحزب من بداية أمرنا. والواحد لما يعاين إلى الوضع في صراعنا مع الاستعمار، زيادة عن أننا ما كنا أصحاب برامج ومذاهب وفكر وفلسفة، صراعنا مع الاستعمار برضو نحن ما كان عندنا فيه مواجهة صادقة للاستعمار. حتى يمكن الإنسان أن يقول أنه الأسباب اللي بها خرج الاستعمار أسباب تعزى للوضع العالمي الخارجي في الصراع بين الكتلتين، وتعزى للصراع بين دولتي الحكم السوداني أكثر مما تعزى لعمل إيجابي من جانب الشعب السوداني. فلذلك في مرحلة الصراع نحن ما تبلورنا، ما تبعينا، ما ضحينا بالقدر الكافي. حتى يمكن الإنسان أن يقول أنه يمكن الشعب السوداني لأول مرة جاهد في سبيل الحرية ودفع ثمنها في ثورة أكتوبر. وأنا أفتكر أنه من ثورة أكتوبر 21 أكتوبر سنة 64 وإلى اليوم الشعب وعى بصورة أوسع مما كانت من سنة 56 إلى سنة 64. إذا كان المسألة هي دي أننا في حركتنا الوطنية ما جمعنا وعي، ما حصل الشعب وعي في التطورات في الحكم والممارسة المباشرة لحكم أنفسنا، يبقى الشيء طبيعي أنه الأخطاء اللي ما استطعنا أن نتدارك في الصراع مع الاستعمار تحدث في داخل الحكم الوطني. دي النقطة اللي أنا بقترح أن ننظر للموضوع نحن كحاجة طبيعية، لأننا قصرنا عن أن نحصل وعي في المواجهة مع الاستعمار، بنحصل الوعي ده في أثناء في داخل الحكم الوطني. إذا كان في داخل الحكم الوطني نحن بنحصل وعي، لابد أن ندفع مصاريفه. مصاريفه هو خيبة الأمل اللي نحن شايفينها، التأخر الاقتصادي، التأخر في جميع الوجوه. يمكن الإنسان أن يقول لغاية اليوم نحن يمكن أن نصف أنفسنا بأننا مستقلين، لكننا لسنا أحرار. عوامل من العوامل الخارجية أكثر من العوامل الداخلية الشعب السوداني استقل عن الاستعمار لكنه لم يتحرر. وانا افتكر انه خيبه الامل اللي احنا بنشوفه الصراع والوعي الجيش اللي يبص في طبقات الشعب واستعداد لان يسجل حريه. الحريه كانها خلاصه الاستقلال. ما ممكن تجد حرية بدون وعي، قد يجي الاستغلال بدون وعي، خاصة في عالمنا الحاضر بعد الحرب الثانية. العوامل الخارجية في الصراع بين الكتلتين فيما يخصنا نحن يضاف للصراع بين الكتلتين، الصراع بين دولتي الحكم الثنائي نتج عنها أننا مستقلين، لكن لسنا أحرار. يمكن الاستغلال أن يستخدم لأن نكون أحرار. الحرية لا يمكن أن تجي إلا عن طريق الوعي. الوعي أنا أفكر قاعد نحصل فيه. الشعب السوداني من ثورة أكتوبر إلى اليوم ماشي في وعي. ولعله برضو الوضع الطبيعي في النوع أن يكون حكامنا قاصرين عن الحكم الرسمي. يعني أن نلبخ الحكام في حكمنا. ده شيء طبيعي بوعينا. الشعوب إذا وجدت الرخاء قد لا توعى للحرية. الحاجة الطبيعية في الإنسان العادي أن يشعر بحاجة المعدة قبل ما يشعر بحاجة العقل. حاجة العقل للحرية الشعور بها مؤخر، حاجة المعدة للطعام الشعور بها عاجل. فبذلك أنا برضو أفتكر أن فساد الحكم الحاضر شيء طبيعي. بل انا اعتقد انه من عنايه الله لنا ان نسال هذا الصوره دي. نحن بعد ثوره اكتوبر الشعب السوداني طلع فاهم حاجه من تجربه الحكم العسكري، الزعماء ما فهموا حاجه. وموقفنا السياسي الحاضر أسوأ مما كان سنه 58 عندما جاء الحكم العسكري. والحاجه اللي يقول الانسان بتاكيد انه لولا ان الشعب السوداني جرس الحكم العسكري والانقلاب العسكري لكنا نحن اليوم تحت حكم عسكري، لأن البلد مهيئ للانقلاب العسكري تماما. لكن لحسن التوفيق أن نحن مارسنا الحكم العسكري وخرجنا عنه، والعساكر أخذوا تجربة تديهم اعتبار كبير قبل ما يفكروا في أن يغامروا بانقلاب عسكري مرة ثانية. دي فرصة من أكتوبر سنة 64 فرصة لنا نحن لنخطي أخطاء كبيرة في ذاكرة الحكم الديمقراطي لنصححه. المسألة اللي يكون بها الاستقرار مش هي تغيير حكومة محجوب بحكومة قومية وحكومة حزب واحد أو حكومة ائتلافية من الحزبين بعد حزب الأمة ما توحد. المسألة أكبر من دي. المسألة أنه في عجز طبيعي في تفكير من الحاضر عن أن نحكم أنفسنا برسائل، لأنه تفكير من الحاضر ما هو قايم على أفكار كما قلنا، إنما قايم على طائفية. نحن أحزابنا طائفية، الكلام ده يقال كثير، نقول نحن كثير، لكنه من المؤكد أنه في الأيام الأخيرة برز بصورة أوضح منه في أي وقت مضى. الطائفية طائفة الخربية وطائفة الأنصار كانت صاحبة الأثر في البلد ده قبل الحكم قبل الحركة الوطنية. لما برزت الحركة الوطنية برضها تدورت حول الطائفية. في سنة 1942 لما وضعت ما سميت وثيقة الأطلنطي. وثيقة الأطلنطي وثيقة نشأت بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا وروسيا والصين الشعبية، الصين وقتها، الصين الوطنية، لكن كان وقتها الصين اسمها قبل ظهور ماو تسي تونغ. وثيقة الأطلنطي تقرر أن الشعوب المغلوبة بعد نهاية الحرب تعطى حق تقرير المصير. نحن السودانيين عندنا مؤتمر الخريجين النشأ سنة 38 قدم وثيقة سنة 1942 للإنجليز، الإنجليز رفضوها على اعتبار أنه الخريجين ما من حقهم الكلام في السياسة، والخريجين والمتعلمين في البلد ده مش هما بيتكلموا باسم السودان، بيتكلموا عنه زعماء العشائر زعماء الدين. زي ما تقول ان المثقفين شعروا بانهم حقهم يرجعوا لزعماء الطائفة ليكونوا لهم سند، بدل ما الاستعمار يضرب السين بينهم وبين الطائفية، يفرق بين المتعلمين وزعماء الطائفية وزعماء العشائر. فمن هنا بدأت الحركة انه المثقفين كانوا واجهات للطائفية. امام كان هم ان يأثروا في الطائفية، اثرت فيهم الطائفية. الطائفية دعمتهم وعملت النواب ووصلتهم للسلطة. وهم الى حد كبير خضعوا لزعماء الطائفية. حصلت محاولة ليصلتوا منهم، حصلت محاولة ليتحرروا منهم. المحاولة بتاع السيد اسماعيل الازهري ان يشقق الحزب الوطني الاتحادي عن راعي الحركة الاتحادية السيد علي، ويتكلم كلام كثير في انه هو برز يكون سياسي والسياسة غير القداسة، بل هو بيعتقد انه القداسة ستفرع تحت اقدام السياسة، وأنه لا علي ولا عبد الرحمن. مشغل المسألة دي 10 سنين. في نهاية 10 سنين رجع ثاني للطائفية. الموضوع ده عنده دلالة كبيرة جدا، هو أن التفكير السياسي العلمي مهزوم، ما في تفكير سياسي، هي شعارات. ولذلك الطائفية أرسخ. فرغم الدعوة دي كلها والمفارقة دي كلها 10 سنين ما استطاعوا أن يرسخوا أنفسهم كسياسيين، لأنهم ساروا في السياسة سيرة الطائفية. فكانت في نوع من القداسة ونوع من الدكتاتورية وعدم الفكر، وفي شعارات تطير في الأفق، والشعارات مش أفكار. التجربة دي تمت فيما يخص الطائفية الكبيرة طائفة الختمية. في السنتين الأخيرتين تمت فيما يخص طائفة الأنصار. السيد الصادق قال كلام كثير جدا عن الطائفية وعن النظام الديمقراطي وعن العهد الجديد والقوة الجديدة، وانشق عن طائفته، ثم رجع قبل 3-4 أيام للطائفية مرة ثانية. المسألة دي عندها دلالة كبيرة، لأنه نحن المثقفين ما عندنا أفكار، ما عندنا توجه لأن نعلم شعبنا ونخلصه ليكون حر. المسألة مش هي أنه البلد يكون مستعمر، أن نحن محكومين من أجانب. الحرية إذا كان نقصت من حكم وطني أو حكم أجنبي، النتيجة واحدة. الحرية هي أن تشعر أنت بالرخاء والعدل والطمأنينة في داخل بيتك. كل مواطن سوداني عايز المسألة دي تدخل بيته. الحرية حاجة مسيم يدخل في البيوت، في عدالة اقتصادية وفي أمن سياسي وعدالة سياسية وعدالة اجتماعية، وروح من التسامح والعدل والرخاء والاستقرار والطمأنينة يشعر بها المواطن ليكون عزيز في بلده. إذا كان نقصر المسألة دي من أنتجيه السبب في نقصانه وجه أبيض مستعمر أو وجه أسمر زي وجهه، النتيجة واحدة. أنا أفتكر أنه رجوع الناس اللي انشقوا في اتجاهات السياسة للطائفية مرة ثانية عنده كبير الدلالة على أن المسألة الجذرية غلط في بلدنا. زي ما بقول المسألة مش أن نضع دستور دائم نجد أنفسنا مستقرين، أو أن يتغير الحكم لحزب واحد أو لحكومة قومية أو انقلاب كبير نجد أنفسنا، ده مش مهم كلياً. الحاجة الأساسية هي أن يكون التغيير جذري. لذلك أنا بفتكر أن لابد من التغيير المذهبي. أنا سأراجع هنا لأتحدث يوم الخميس بعد أن عزبنا بالشهر في خواص شمل القرى والسودان وفوكر وسواسن والجبارك وكسل والجبارك والصاع والحصحيصة. الوعي كبير، وعي الشعب كبير واستعداده كبير، وفعلا الشعب شعر بالحاجة للتغيير وعنده الرغبة في التغيير. لكن الشعور بالحاجة للتغيير والرغبة في التغيير ما تكفي وحدها، لابد أن تعرف كيف تغير. ثورة أكتوبر كانت رغبة في التغيير، رغبة في التغيير استحفظت وجمعت وكانت قوية وناسية، لكن عدم المعرفة بطريقة التغيير خلت الحركة مجرد من غيرت الحكم العسكري بحكم جديد فترة ما استطاعت ان تواصل السيرة، كأنما كان الميزة الأصلي جاري عليه هي إصدار حكم العساكر واستبداله بحكم الأحزاب وحكم ديمقراطي. وطبيعة الحال ثورة أكتوبر الغرض منها أن تزيل الحكم العسكري بحكم ديمقراطي، ما كان معروف الحكم الديمقراطي يكون كيف، حتى كانت الشعارات لا حزبية بعد اليوم، ما في حكم ديمقراطي بدون حزبية، لكن أنا أفتكر من دلائل الحيرة كوننا نحكم بلا حزبية بعد اليوم ثم نحن عايزين نجيب حكم العساكر بحكم ديمقراطي، لابد أن ده من دلائل الحيرة. لذلك يمكن للإنسان أن يقول أن ثورة أكتوبر كانت عندها الرغبة في التغيير، ما عندها المعرفة بالتغيير، ويمكن للإنسان أن يقول أن حركتنا لنتحرر يمكن أن تكون على مرحلتين، الرغبة في التغيير ثم معرفة كيف نغير. لو وجدت الرغبة في التغيير والمعرفة كيف نغير في آن واحد بطبيعة الحال دي بتكون القمة المطلوبة، لكن الأشياء ما بتحدث في وسط الشعوب بالصورة دي، الشروط بتتحرك تحركات بطيئة لكن دائما بتمشي بجدها، كأنما بتجمع قوتها زي السيل، السيل بيجي سرب بطيء بعدين بيجي السيل قدامه بنحجز وراه بقوة لغاية ما يتفتح. أقوى الشعوب بالصورة دي. وإذا كان الذكاء البشري الدخل لينشر الوعي بسرعة يكون أحسن من أن تكون الشعوب بتتعلم بالتجارب المريرة دائما، لأنه الشعوب الحقيقة بتصير في سلم لولبي في تراقيها، سلم دائري لولبي بالصورة دي زي الياي، كل ما تدور دورة ترتفع درجة. إذا كان ما في الذكر يوجه يمكن أن تكون اللفة في حلقة مفرغة، ثلاثة أربعة خمسة لفات في حلقة مفرغة حتى تجد الحلقة المفرغة طريقة لتنلفة من إفراغها بالصورة دي لتبدأ دورة ثانية. الحاجة اللي نحن بنحاولها دائما أن يكون في تدخل من الذكاء البشري لتوعية الشعب لأسس معينة عن طريقة التغيير تكون فيه. لذلك نحن نعتقد أن حركة بلدنا المتحرر أخذت الخطوة الأولانية اللي هي ثورة أكتوبر. ثورة أكتوبر ما ماتت، ثورة أكتوبر موجودة زي النار فوق الرماد، لكن مؤكد موجودة. الشعب اللي ربنا وفقه لينجي ثورة أكتوبر بيستعد مرة ثانية. أنا في قواقيتي الأقاليم اللي مشيت لهم والمدن الإقليمية اللي مشيت لها شعرت بالحكاية دي تماما. في يمكن ثورة أكتوبر جاي قبل ثورة أكتوبر لفيت، بعد ثورة أكتوبر دي اللفة الثالثة، كل مرة في تهيؤ ثابت يعني يكون في تغيير. زي ما قلنا ثورة أكتوبر كأنما نظفت المحل، الصورة هي شكلها ده، أنه الإنسان إذا عنده في قطعة أرض العايز ينشي فيها بنى جديدة يعني قاعدة قديمة، الإنسان الواعر يكون عنده خرطة جاهزة، بعد ما يزيل الأنقاض القديمة ينشي البنى الجديد. الإنسان المواعي، ودي عادة بتكون أحوال الشعوب، لأن الشعوب زي ما قلنا لغاية ما الوعي ترتب فيها تكون الحركة بطيئة، بيزيل الفساد كأنه تزيل الأنقاض، بعدين تأخذ فترة ثانية أو جولة ثانية ليبتدي ينشي، تكون عند فكرة الخرطة اللي بينشي على أساسها. نحن في حركة أكتوبر أزلنا الأنقاض ولها أثر كبير جدا، زي ما قلت لكم لولا أن ثورة أكتوبر لكنت العساكر برد لكان في أي يوم من النهاردة نصبح نجد أنفسنا في حكم عسكري. هذه تجارة الأنقاض بصورة حاسمة. أعتقد نحن بنجمع قوانا هسا ليحصل الانقلاب الدور يكون في بناء، الدور يكون في تغيير، رغبة التغيير في كيفية التغيير هي اللي بندرس فيها. نحن جمهوريين بنحب أن نساهم في المسألة دي بكثير، لكن بنعتقد أن الميدان فاضي، تقوم نقاشات يوم ندوات تلقاها كلها في معالجة الأزمة البرزت في السطح كأنها هي المرض في الوقت اللي احنا بنعتقده هي عرض المرض. وعرض المرض زي الألم. الطبيب الماهر لما تجيه انت متألم يجيه المريض متألم ما تخدر الألم ده، بتابع الألم بيصل به للمرض. اللهم إلا إذا كان الألم بيزيد عن احتمال المريض، لكن الألم صديق مش عدو. الألم في المرض صديق مش عدو. والطبيب الماهر بيهتدي بالألم لتشخيص المرض ليكتسم بزوره. أنا أفتكر أنه المحاولة للوساطات والتغييرات والإتلاف ما ينصب والإتلاف ينصب أو مثال النوع ده بتحصل عندنا كلها محاولة فاشلة ما بتقدم الناس لقدام، قد تأخر التطور لأنها ما بتواجه الشعب حقائق تستمر بها. دي مقدمة في الاتجاه ده. أنا أفتكر يمكن أن تفتح لكم الندوة لكثير لقدام. من المفروض منه عند الإخوان اللي بيحضروا عندنا دائما هو اللي بيقول لنا أنه نحن بنعتبر أنه مثلا البعثة الوعي بتقوم على البعثة الإسلامية. مش راح أقدم الموضوع ده أنا هسع في الندوة لأنه ده أصله فكرنا ونهجنا في الدعوة ودمع عليه محور كلامنا كله، لكن أنا أديتكم مسح بسيط للموقف السياسي والاتجاهات بتاعاته لتكون الندوة ماشية لأن ترسم خط السير الحق بيه يكون معالجة الأزمة اللي نحن بنواجهنا هي مش حاجة جديدة في حقيقة حياتنا السياسية لنصل الاستقرار وحكم صالح. الندوة مفتوحة على الإخوان اللي عايزين يشاركوا فيها.